بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وأعوذ له من التوبة والأجر: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه خمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فإن الحديث موصول بمفسدات الصوم التي تسمى مفطرات الصوم أو مفطرات الصوم. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. هذا الاستثناء من قوله فيما تقدم: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قي أو حجامة. قال: إلا من أفطر بجماع فإن الحكم يختلف، لا يكون القضاء فقط، وإنما يترتب عليه القضاء وكذلك الكفارة المغلظة. فالجماع في الفرج في نهار رمضان من أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة. والجماع من مفطرات الصائم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، وتجب فيها كما قلنا الكفارة المغلظة. أما الكتاب فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. هذا الحديث دليل على أن من جامع في رمضان وجب عليه أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب على قول جماهير العلماء، هي على الترتيب وليس على التخيير. الترتيب: أولاً عتق رقبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق تعتق أو تعتق رقبة؟ فأول الكفارات هو عتق رقبة. وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ الخلاف على قولين. ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط كونها مؤمنة، لأنه أطلق ولم يقيدها بالإيمان، قال هل تجد ما تعتق وتعتق رقبة، فلم يقل رقبة مؤمنة. وهذا قول الحنفية، قالوا لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة لإطلاق الحديث. القول الثاني، جماهير العلماء يرون اشتراط الإيمان في الرقبة من باب حول الحمل المطلق على المقيد، لأن الله تعالى اشترط الإيمان في كفارة القتل كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا هنا مطلق وهناك مقيد، والمقيد يحمل والمطلق يحمل على المقيد. قال فهل قال لا، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذن المرتبة الثانية، صيام شهرين متتابعين لا يتخللهما الفطر إلا لعذر كمرض ونحوه، فتكون صيام 60 يوما بدون التخلل الفطر إلا إذا كان هناك عذر كمرض أو جاء عيد بحيث يحرم صومه، فهذا لا يؤثر في التتابع. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع ماذا؟ صيام شهرين متتابعين ينتقل إلى ما بعده وهو إطعام 60 مسكينا. إذن هذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، أن هذه الكفارة على الترتيب، بمعنى أنه لا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا عجز عن الأولى. إذن هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن اعتاق رقبة، إن كان قادرا ليس له أن ينتقل إلى الصيام، فإذا لم يقدر على اعتاق رقبة له أن ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي صوم شهرين متتابعين. طيب إذا قدر على صوم شهرين متتابعين ليس له أن ينتقل إلى الإطعام، فمتى ينتقل إلى الإطعام؟ إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين. هناك قول روي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وجوب القضاء على المجامع في نهار رمضان بدون كفارة، قالوا ليس فيها كفارة. أجيب عن ذلك بأنه مبني على أنه لم يبلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله البغوي، فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. قول الرجل في الحديث هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني، فهذا دليل على أن هذا الرجل كان جاهلا لما يجب عليه، ولم يكن جاهلا على أن الجماع في نهار رمضان حرام، كان يعرف الحكم تحريم الجماع، فلذلك قال هلك، بمعنى أن ارتكبت إثما يهلكني وهو سبب هلاكي، فكان يعرف الحكم ولكن ما كان يعرف ماذا يترتب عليه على هذا الأمر. كذلك ورد في رواية احترقت، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك، فكل هذه الأمور دليل على أن الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يهون عليه الأمر، ما قال له لا لا ما لن تهلك والأمر هين، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه أنه قال هلكت أي ارتكبت الإثم الذي يهلكني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أهلكك، ثم ذكر له الكفارة المغلظة. فوالله ما بين لابتيها، المراد باللابتين حرتي المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية. قوله اذهب فأطعمه أهلك، هذا أمر بمعنى الإباحة، أمر بمعنى الإباحة. بالنسبة للعرق، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق هو الزنبيل، الزنبيل وهو عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، وذلك 60 مدا لكل مسكين مد. لو أراد أن يوزعه على المساكين يصبح لكل مسكين مدا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، حتى أفرده الحافظ العراقي في مصنف مستقل، وقال وأنه استنبت منه 1000 مسألة ومسألة. حديث المجامع في نهار رمضان فيها فوائد كثيرة، ذكر العلماء العدد الكثير منها، ومنهم الحافظ العراقي أفرده بمصنف مستقل. طبعا هناك شروط لوجوب القضاء والكفارة على المجامع في نهار رمضان، متى يجب عليه القضاء والكفارة؟ الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم. إذا حصل الجماع من شخص يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم، فليس مجرد الجماع في نهار رمضان موجبا للقضاء والكفارة، قد يكون الإنسان معذورا وقد يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه، أي أفطر بالجماع مثلا فهو مجامع في نهار رمضان لكن هناك مسقط للصوم، فهذا الشخص لا يجب عليه الصيام، فليس عليه الكفارة وإنما عليه القضاء فقط، لأن المسافر وإن كنتم مرضى وعلى سفر وإن كنتم مرضى وعلى سفر أكمل الآية فعدة من أيام أخر. إذن هذا هو الحكم، أنه يجب عليه القضاء فقط، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هذان الشرطان لوجوب القضاء والكفارة على المجامع في نهار رمضان. إذن نذكر بعض الفوائد التي دل عليها هذا الحديث العظيم، منها أن الحديث دليل على أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو جامع دون الفرج فأنزل. أما الجماع في الفرج فإنه لا يشترط الإنزال، فسواء أنزل أو لم ينزل وحصل منه الجماع فإنه يوجب الكفارة وكذلك القضاء، يعني فإنه يفسد صومه إذا كان عامدا، إذا كان عامدا. كذلك الحديث دليل على أن الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات، كما ذكرت لكم هلكت، وقال النبي ما أهلكك، وفي رواية احترقت، فكل هذا دليل على أن الجماع في نهار رمضان من الفواحش والكبائر المهلكات. كذلك الحديث دليل على أن الوطء عمدا يوجب الكفارة المغلظة، وهي كما ذكرت لكم على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم إن هذه الكفارة مختصة بالجماعة في نهار رمضان فقط، فلو أن رجلا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فما الحكم؟ قالوا ليس عليه كفارة، فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فإن الأيام متساوية بالنسبة للقضاء، فالإنسان إذا كان يقضي من رمضان الماضي ثم جامع في يوم القضاء فإنه لا يقال أنه ماذا جامع في قضاء رمضان، فالحكم هذا مختص بنهار رمضان فقط ولا يشمل ما إذا كان يصوم قضاء من رمضان الماضي. قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور العلماء على من جامع في القضاء. طيب، ما حكم المرأة؟ هذا الحديث لم يتعرض الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بتاتا، أليس كذلك؟ طيب، فما حكم المرأة؟ هل عليها كفارة أم لا؟ هل عليها؟ المسألة خلافية بين العلماء، القول الأول ليس عليها كفارة، وهذا قول الشافعية وهو مذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه النووي ومال إليه ابن قدامة. قالوا من مر فليس عليها الكفارة. قالوا ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الرجل أن يخبر المرأة، أو لم يعني يبلغ المرأة بأن عليها الكفارة. إذن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجل، هل تجد ما يفعل كذا، هل تستطيع؟ فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالإفراد دليل على أن المراد الرجل فقط وليس المرأة. كذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، لو كانت الكفارة واجبة عليها لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعلم المرأة بأن عليها الكفارة. القول الثاني عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، فهي لا تخلو لأنها مؤمنة، قد تكون مكرهة على هذا الأمر من زوجها، فإذا كانت مطاوعة راضية فإن عليها الكفارة. وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها فإن عليها الكفارة. الدليل لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل، وبيان الحكم له بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم. الأصل أن الرجال أحكام الرجال والنساء سواء إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. وهذا القول هو الصحيح أن عليها الكفارة، وإلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. إذا كانت مكرهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها. وقد اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كفارة المكرهة على الجماع تلزم زوجها، قالوا لابد أن نلزم زوجها بإخراج الكفارة عن زوجتها المكرهة. طيب قوله هنا قال إلا من أفطر بجماع فرتب عليه فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال فإنه يقضي. بالنسبة للقضاء إذا كان المجامع متعمدا ذاكرا فهل عليه قضاء هذا اليوم أو لا؟ هذه المسألة إذن مختلف فيها بين العلماء على قولين، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأننا إذا نظرنا في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، مباشرة قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60؟ قال لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذكر القضاء، فهل نوجب عليه القضاء أم لا؟ القول الأول أنه لا يقضي هذا اليوم، لا قضاء عليه، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ابن قدامة أنه قول للشافعين. إذن من العلماء من قال إذا كان متعمدا ذاكرا لصومه ثم جامع في نهار رمضان فإن هذا الشخص لا قضاء عليه. هل قالوا هذا الكلام تخفيفا عنه؟ قالوا ليس تخفيفا عنه، وإنما لأن القضاء لا ينفعه، لأن القضاء وهذا مثل الصلاة، الصلاة إذا تركها الإنسان متعمدا بغير عذر هناك قول أنه لا قضاء عليه لأن القضاء لا ينفعه. مثال ذلك من أراد أن يؤخر ماذا رمضان أخرج عن وقته فسامه في ذي القعدة أو في شوال، هل يقبل منه ذلك؟ قالوا لا. فكذلك الصلاة إذا قدمه أو أخره عن وقته باختياره فإن هذا لا يقبل منه، فإن هذا لا يقبل. قالوا لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، ولأن هذا متعمد فلا يقضي من باب التغليظ وليس من باب التخفيف لأن القضاء لا ينفعه. طيب القول الثاني وهو قول جماهير العلماء أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه قضاء، إذن يجب عليه القضاء والكفارة المغلظة على الترتيب. طيب، أدلة الجماهير هو القياس، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه العمل. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القضاء على التارك المتعمد أو على الفاعل المتعمد، من استقاء اتعمد القيء فإن عليه القضاء، إذن يقصد صومه وعليه ماذا؟ القضاء. قالوا: إذا ثبت القضاء على المتعمد للقيء فكذلك المتعمد لماذا؟ لإفساد الصوم بالجماع، لإفساد الصوم بالجماع. قالوا: أن من استقاء عمدا وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه. كذلك ورد في رواية أبي داود: صم يوما مكانا، لكن هذه الرواية قال العلماء أنها شاذة فلم يذكرها الرواة الثقات، ففيه مخالفة الثقة للثقات أو الثقة لمن هو أوثق منه، فالرواية هذه شاذة. كذلك قالوا أنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل. قالوا: بالنسبة للأكل، من أكل في نهار رمضان فإنه يلزمه القضاء. قالوا: كذلك لو أفسد الصوم بالجماع فكذلك يلزمه القضاء. أما الكفارة فهي عقوبة الذنب الذي ارتكبه، والقضاء بدل اليوم الذي أفسده. طيب، لا ريب أن القضاء أحوط وأبرع للذمة، فإنه القول بالقضاء هو الأحوط وكذلك الأبرع للذمة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المؤلف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة ليستدل به على أن الصائم سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، إذا أكل أو شرب أو فعل مفترا من المفترات ناسيا فلا شيء عليه. فهناك فرق بين المتعمد وبين الناسي، فأورد هذا الحديث ليستدل به على أن الصائم إذا أكل أو شرب أو تناول أي مفتر من مفترات الصوم وهو ناس فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا الكفارة. كما جاء في رواية للحاكم: من أفتر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذه الرواية أعم، لأن هناك من العلماء من قال حديث أبي هريرة هذه: من نسي وهو صائم، قالوا هذا محمول على النافلة. نحن نقول: لا، هو عام، من نسي وهو صائم، الصوم يشمل ماذا؟ الفرض والنفل. لكن ورد التصريح برمضان، كما في رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهذا أعم، يدخل فيه الفطر بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك مما يفطر. إذن سواء كان الفطر بالأكل والشرب أو كان بالجماع أو كان بأي نوع من المفطرات، فإذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، أي لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا مذهب جماهير العلماء الحنفية والشافعية والإمام أحمد، بأن من نسي فأكل أو شرب أو تناول أي مفتر من مفترات الصوم ناسيا فإنه لا شيء عليه، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي النسيان والخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك بالنسبة للنسيان عندنا قاعدة شرعية عظيمة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. فالناسي يختلف حكمه عن المتعمد في كثير من الأحكام الشرعية، ومنها هذه المسألة. القول الثاني في المسألة: بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يفسد الصوم ويجب القضاء، يعني من أكل أو شرب ناسياً فإن صومه يفسد ويجب عليه القضاء، وهذا مذهب المالكية، وبه قال ربيعة الرأي وابن أبي ليلى وابن أبي. طيب بماذا يجيبون عن الحديث؟ الحديث واضح أليس كذلك؟ من أكل أو شرب فمن نسي فهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اعتذروا عن العمل بالحديث بأنه لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع، قالوا هذا محمول على التطوع، وأما رمضان فإن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا أو تناول أي مفطر من المفطرات فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء. لكن هذا يرد عليه برواية الحاكم كما ذكرنا، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولا كذلك استدلوا بالمعقول أن الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم. طيب من نسي من الصلاة ركنا من أركان الصلاة هل تصح صلاته؟ قالوا لا، حتى لو كان ناسيا. قالوا كذلك لا يصح صومه إذا ترك الركن الأعظم في الصوم وهو الإمساك عن المفطرات. طيب لا شك أن الراجع هو قول جماهير العلماء، وأن النسيان له أثر في الصيام، فمن كان ناسيا فأكل أو شرب أو حتى تناول غيرهما من المفطرات فإنه صومه صحيح ولا كفارة عليه ولا قضاء، لنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، لأنه غير متعمد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الفعل إلى الله، أطعمه الله وسقاه، فإنه ليس بتعمد منه وإنما هو ناس، فلذلك لا قضاء عليه ولا الكفارة. طيب هناك مسألة فرعية، هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا؟ رأيت إنسانا في نهار رمضان وهو مسلم فأنت يعني تعتقد أنه ناسي، فهل أنت تنكر عليه تذكره لا تشرب نحن في نهار رمضان، أو أنك تتركه حتى يشرب حتى الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه؟ هذه المسألة خلافية على قولين. القول الأول أنه يجب تذكيره، وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قالوا هذا من إنكار المنكر، فإن الشرب والأكل بالنسبة للصائم في نهار رمضان هذه من المنكرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فهذا يدخل في إنكار المنكر، وهذا رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. القول الثاني أنه لا يجب تذكيره، لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسيا ولم يرتكب حينئذ منكرا، هذا الأمر بالنسبة له ليس منكر، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يطعمه ويسقيه، فلماذا أنت تكون عقب في ضيافة الله على هذا الشخص؟ فقالوا هذا الفعل بالنسبة له ليس منكر لأنه ناسي، والناسي معذور أليس كذلك؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه. والترجيح راجع لكم، فالأمر كما عرفتم، فإذا اعتبرت أن هذا الأمر في حقه منكر لك الإنكار عليه، ولكن إذا رأيت أنه ليس منكر في حقه أليس كذلك، وإنما يريد الله أن يطعمه ويسقيه، فلماذا تمنعه وتذكره؟ فالله أعلم بالراجح. طيب قال ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، من هنا بيان سنن وآداب الصيام، بيان سنن وآداب الصيام. فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، المؤلف رحمه الله ذكر أحاديث التي فيها بيان بعض السنن والمستحبات وبعض الآداب التي ينبغي للصائم أن يراعيها وأن يقوم بها. فالأدب الأول أو الاستحباب الأول، السنة الأولى استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر. فأراد أن يستدل على هذه المسألة أنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي رواية في غير الصحيحين: وأخروا السحور، وأخروا السحور. طيب، هذا الحديث دليل على أدب من آداب الإفطار، وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته. بمجرد مغيب الشمس فإنه ينبغي له أن يعجل بالفطر ولا يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، كما تفعله اليهود والنصارى ومن شابههم من الروافد وغيرهم. طيب، معنى التعجيل أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق فإن الصائم يفطر، مجرد غياب قرص الشمس من الأفق فإنه يفطر. طيب، تعجيل الفطر له ثمرات عظيمة، له فوائد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟ إذن أولاً، أول هذه الثمرات وهذه الفوائد أن في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجل الإفطار ونحن مأمورون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا. إذن هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه تعجيل الفطر. ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، أخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، لو أخرت قليلا ما زال النهار موجودا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا أفطر الصائم. متفق عليه. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل بالإفطار، بمجرد أن يغيب قرص الشمس فإنه يحل الفطر، وينبغي للمسلم الصائم أن يعجل بالإفطار. الأمر الثاني أن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء جميعا. ورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه الطبراني. من الثمرات أو الفوائد المترتبة على تعجيل الإفطار أن في تعجيل الفطور علامة على أن الناس بخير، علامة على كون الناس بخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل. مفهوم المخالفة: إذا لم يعجلوا الفطر وأخروا الفطر عن وقته فإنهم لا يكونون بخير. فهذه فائدة عظيمة، ما دام يوجد في الناس طائفة أو المؤمنون أنهم يعجلون الإفطار فهذه علامة أن الأمة وأن الناس بخير، كما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى وكذلك الرافضة، فإنهم وافقوا اليهود والنصارى في تأخير الفطور إلى ظهور النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. نحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى من هديهم تأخير الفطور، ففيه مخالفة اليهود والنصارى ونحن مأمورون بذلك. الأمر الخامس، الفائدة الخامسة في تعجيل الفطور: تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد البخاري قال: أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. وأورد بعض الآثار الأخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتمثيل لامتثال هذا الأدب العظيم وهو التعجيل الفتور. طيب، يقول: وقال: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. إذن أورد الحديث الثاني. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ليستدل به على استحباب السحور، على استحباب السحور. إذن الأدب الأول تعجيل الفطور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وذكرنا الفوائد المترتبة على التعجيل. الأدب الثاني هو استحباب السحور. السحور بالذم مصدر بمعنى التسحر، الفعل السحور بالذم بمعنى ماذا؟ التسحر. وأما السحور بالفتح فهو ما يتسحر به، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل، فدعا بوضوء أي بالماء الذي يتوضأ به. فالسحور ما يتسحر به، الأكل الذي يأكله الإنسان يسمى سحورا بالفتح. وأما الفعل فهو التسحر، هو السحور بالذم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أمر، هذا الأمر العلماء قالوا أقل أحواله الاستحباب، وفي هذا الحديث بيان الحكمة من السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. إذن عندنا أمران: أولا السحور سنة، وكذلك تأخير السحور أيضا سنة، تأخير السحور سنة. إذن الحديث دليل على استحباب السحور. قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافا. إذن السحور مستحب. طيب، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة أو في السحور بركة، إذا قلنا السحور فمعنى البركة الأجر والثواب، فإن في هذا التسحر فيه الأجر والثواب. وأما إذا قلنا السحور وهو ما يتسحر به، فمعنى البركة أن هذا الأكل يقوي البدن على تحمل الثياب، فهذا من بركة ماذا؟ السحور، السحور. طيب، البركة في السحور تحصل بجهات متعددة. ما معنى فإن في السحور بركة؟ هناك بركات عظيمة تترتب على السحور، على فعل السحور. أولا اتباع السنة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر، فاتباع السنة في حد ذاتها فائدة عظيمة وفيها الأجر العظيم. الأمر الثاني مخالفة أهل الكتاب، فورد في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. إذن أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يتسحرون، فالفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، نحن نأكل السحور وهم لا يأكلون. فمخالفة الكتاب في حد ذاتها أيضا فائدة عظيمة وثمرة عظيمة. الأمر الثالث أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام. إن فإن في السحور بركة، من البركة أن الإنسان يتقوى، خاصة إذا كان اليوم طويلا وشديد الحر، فإذا تسحر الإنسان يتقوى في النهار فلا يكون كسلانا، بخلاف من لم يتسحر وفاته السحور فإنه يقضي يومه بالنوم ويقول: فاتني السحور ولم أتسحر ولم أشرب الماء، فيكون سائر اليوم يعني غير نشيط ويكون كسلان. طيب، الأمر الرابع أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، فإنه يدرك هذا الوقت الفضيل قبيل الفجر، فهو وقت ينزل رب العالمين إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، فيدرك هذا الوقت الفضيل، وربما صلى ركعتين، وربما دعا الله سبحانه وتعالى، وبالأسحار هم يستغفرون، ربما استغفر الله سبحانه وتعالى. كذلك من البركة أن الإنسان يدرك صلاة الفجر جماعة، إذا استيقظ للسحور، وخاصة إذا كان على السنة السحور المتأخر قريبا الفجر، فإنه لا بد وأن يصلي الفجر جماعة، فهذا من بركة ماذا؟ السحور. طيب المسألة الثانية في السحور، السحور فعله سنة ومستحب، كذلك تأخير السحور أيضا سنة، أن الإنسان لا يتسحر مسبقا في الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة والساعة الثانية، وإنما يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، زاد أحمد وأخروا السحور، وأخروا السحور. عن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. فالوقت بين السحور وبين الإقامة وبين إقامة صلاة الفجر لم يكن إلا قليلا، فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور. طيب، وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليستدل به على استحباب الفطر على تمر، استحباب الفطر إذا أراد الصائم أن يفطر فهناك آداب ينبغي أن يراعيها، فيفطر على تمر إن وجد، لكن العلماء قالوا إذا وجد الرطب فهي أولى من التمر، إن لم يجد الرطب فبالتمر، إن لم يجد التمر فعلى ماء، وإن لم يجد ماء فيفطر على ما تيسر له من الطيبات، وإن لم يجد شيئا وأذن المغرب وغاب قرص الشمس ماذا يفعل؟ قالوا: نوى الفطر بقلبه وكفى. إذا غاب الشمس ودخل المغرب ولم يجد شيئا يفطر به فإنه ينوي بقلبه الفطر وكفى. طيب، في هذا الحديث استحباب الفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فما. طيب، الحكمة من الفطر على التمر، لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم على أن يفطر بالتمر؟ ابن القيم ذكر الحكمة من ذلك، قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قلوبه إلى قلبه. الإنسان بقيت معدته خالية طوال النهار، خاصة في الأيام الطويلة، فإن المعدة أصبحت خالية، فإعطاءها المادة الحلوة فهذا أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، يكون الكبد يابسا، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، فهناك فائدة طبية، يعني أكل الشيء الحلو بعد خلو المعدة فترة طويلة هذا أدعى للقبول، وكذلك الكبد يكون يابسا طول هذا النهار، فترتيبها أو أن يرطبها بالماء هذا يكون أكمل في انتفاعها بعد ذلك بالغذاء. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. قالوا: الصوم يضعف البصر، والأكل الحلو مثل التمر في خاصية ماذا؟ تقوية البصر، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة إذن هذا من الأدب، أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وإن لم يجد هذه فإنه يفطر على ما تيسر له من الطيبات، وإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه وكفى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على تحريم قول الزور والكذب في رمضان. فالصيام ليس فقط الإمساك عن المفطرات، وإنما كذلك حفظ الجوارح عن سائر المعاصي والذنوب، فحفظ اللسان من الكذب، وكذلك العينين من النذر، والأذنان من السماع المحرم، وكذلك الأيدي من البطش المحرم، إلى غير ذلك من أمور المتعلقة بالجوارح. فمن لم يدع أي لم يترك قول الزور الكذب والجهل، الجهل هنا ليس الجهل المقابل للعلم، وإنما المراد بالجهل هنا السفه. من لم يدع الجهل أي السفه على الناس، وليس المراد الجهل المقابل للعلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا بمعنى السفه، وليس الجهل الذي هو مقابل العلم. والعمل به أي العمل بمقتضاه، والعمل بمقتضاه فليس لله حاجة. العلماء قالوا هذا لا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، أي أنه لو ترك قول الزور والعمل به، فهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى صيامنا؟ كلا والف كلا، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أبدا. قالوا هذا ليس له مفهوم، أو المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يريد صيام هذا الشخص، فقالوا هذا معناه. طيب، إذن الحديث دليل على تحريم هذه الأشياء في نهار رمضان، قول الزور والعمل بالزور بمقتضى الزور، وكذلك الجهل، فهذه الأمور محرمة، وهذه حرام في رمضان وفي غير رمضان، لكن تحريمها في رمضان أشد تحريما. طيب، كذلك الحديث دليل على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، ومثلها الغيبة والنميمة وغيرها. إذا الإنسان ارتكب بعض المعاصي والذنوب فإن هذه تنقص ثواب ماذا؟ الصيام، ولكنها لا تبطل الصيام، ولكن هذه الأمور ليست من مفسدات الصوم ولا تبطل ماذا؟ الصيام. طيب، ثم ذكر حديثا آخر قال: من مات وعليه صيام سام عنه وليه. من مات، هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من مات وعليه صيام سام عنه وليه. سام هذا خبر بمعنى الأمر، تقديره فليسم عنه وليه، فليسم عنه وليه. الولي إما القريب مطلقا، وقيل الوارث خاصة، فقيل المقصود بالولي الوارث، وقيل العصبة، وقيل القريب مطلقا. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليستدل به على الأدب الخامس، وهو مشروعية الصيام عن الميت من قبل وليه. يشرع للولي أن يصوم عن قريبه الميت إذا كان وجب عليه الصيام ولم يصم وقد مات. إذن هذا الأمر بالحديث بالصيام، نحن قلنا صام عنه، هذا خبر، والخبر هنا بمعنى الأمر، فليصم عنه. فهل يجب على الولي أن يصوم عن الميت إذا كان عليه القضاء، أو هذا من المستحبات يستحب له؟ هذه مسألة خلافية. جمهور العلماء قالوا الأمر للاستحباب هنا، الأمر أي يستحب له أن يصوم عن وليه. وإمام الحرمين بالغ فادعى الإجماع على ذلك، قال: الإجماع منعقد على أن المراد بالأمر هنا الاستحباب، ولكن الحافظ ابن حجر يقول: وفيه نظر، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته. إذن المسألة، جماهير العلماء يرون الأمر هنا للاستحباب، أنه يستحب للولي أن يصوم عن وليه، وبعض العلماء قالوا أن الأمر هنا على ظاهره وأنه للوجوب. طيب، نحن نقول لماذا نقول الأمر هنا؟ ما هي القرينة الصارفة عن الوجوب؟ القرينة الصارفة قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف نوجب على هذا الشخص شيء بدون ارتكاب معصية أو ذنب؟ إذن لا تزر وازرة وزرة أخرى. فهذا يستحب له أن يصوم عن وليه، ولكن لا يجب عليه وجوبا، بحيث لو لم يصم لكان آثما، لكان آثما. طيب، ثم ما هو الصوم الذي يصام عن الميت؟ الصوم عندنا أقسام: صوم الفرض، صوم النذر، صوم النافلة، الصيام أقسام كثيرة. فاختلف العلماء في الصوم الذي يقضى عن الميت. القول الأول أنه يقضى عنه النذر فقط، أي أن الشخص إذا نذر الصيام ثم مات ولم يوفي بالنذر فإنه يستحب للولي أن يصوم عنه صيام النذر فقط. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. دليلهم حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا هذا عام، من مات وعليه صيام، الصيام هذا عام سواء كان فرضا أو نذرا أو نفلا، فقالوا هذا العموم مقيد بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن المراد هو صيام النذر. القول الثاني: يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع، يعني سواء كان فرضا أو كان صيام النذر فإنه يصام عنه. وهذا مذهب أبي ثور وأهل الحديث، ونسره ابن حزم، واختاره الشيخ السعدي رحمه الله. إذن ليس خاصا بالنذر، يعني سواء كان فرضا، مرض الإنسان وأفطر ثم لم يصم، ماذا؟ لم يقضي تلك الأيام فمات، إذن يستحب لوليه أن يصوم عنه تلك الأيام. وذلك لعموم الحديث: من مات وعليه صيام، هذا عام يشمل الفريضة وكذلك النذر وكذلك غيرهما من أنواع الصيام. القول الثالث في المسألة: قالوا لا يصام عن الميت مطلقا، وهذا قول جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، والشافعي في الجديد. إذن قالوا ليس هناك الصوم عن الميت، لا يصام عنه. استدلوا ببعض الآثار، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، أخرجه النسائي. قالوا ورد أن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يصم أحد، إذن هي من العبادات التي لا تقبل الوكالة، التوكيل، كما أن الصلاة لا تقبل التوكيل. ليس لأحد أن يصلي عن أحد، وهذا بإجماع العلماء، ليس لأحد أن يصلي عن. قالوا كذلك الصيام من العبادات التي لا تقبل التوكيل. كذلك قول عائشة رضي الله عنها: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. قالوا لما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما رويا، إذن حديث من مات وعليه صيام من رواية عائشة رضي الله عنها، فهذه رواية، ولكن أفتت بخلاف ذلك فقال لا تصوموا عن موتاكم، فقالوا دل ذلك على أن العمل على خلاف ما رويا، على خلاف ما رويا. لكن الراجح هو القول الثاني، أنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب، الجمهور أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها، قالوا المراد بقوله سام عنه وليه أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. طيب الجمهور بماذا أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها وهو صريح، أليس كذلك؟ من مات وعليه صيام سام عنه وليه، فبماذا يوجه الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها؟ قالوا معنى قوله سام عنه وليه أن يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، أي يجوز لهم أن يطعموا عنه، أما أن يصوموا عنه فلا. قال الشوكاني رحمه الله: وهو عذر بارد لا يتمسك به، لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة. فهذا عذر بارد جدا، لا يمكن أن يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام عنه وليهم، وهم يقولون أن المراد بالصيام هنا الإطعام، فهذا بعيد كل البعد. من جملة أعذارهم أيضا قالوا أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، أنهم لا يصومون عن الميت. فقال الشوكاني وهو عذر أبرد من الأول، أبرد من الأول. طيب متى يكون عليه الصيام؟ العلماء قالوا يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل. معنى ذلك أما إذا لم يتمكن فليس عليه الصيام. لو أن إنسانا مرض فأفطر ثم في العشر الأوسط أو في العشر الأول من رمضان أفطر 5 أيام، ثم الرجل توفي ولم يشفى من هذا المريض، فهل يصوم عنه الولي؟ قالوا لا، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يأتي أيام حتى يقضي فيه تلك الأيام، فهذا لا يقضى عنه. فمن الذي يقضى عنه؟ يقضى ممن تمكن من القضاء فلم يفعل، أتى عليه شفية وأتى عليه الأيام كان يمكنه أن يقضي فلم يقضي، فهذا الشخص هو الذي يصوم عنه الولي. إذن مثال إنسان نذر أن يصوم 3 أيام ثم مات من يومه، طيب فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من الوفاء بالنذر. كذلك إنسان مرض في 20 من رمضان فأفطر وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ثم مات، فهذا ليس عليه صوم فلا يقضى عنه لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منه من القضاء، لأنه في خلال هذا المرض توفي ولم يشفى، إذن لم يتمكن من القضاء فإن هذا ليس عليه شيء ولا يصام عنه ولا يصوم عنه الولي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.